قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، استدل بمطلعه بعض أهل الفرق التي فيها زيغ، استدلوا بها على عدم رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين، أو عدم رؤية المؤمنين ربهم عز وجل. استدلوا بدليلين ينفون بهما رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. الدليل الأول قول موسى، قول الله عز وجل لموسى صلى الله عليه وسلم: لن تراني. فقالوا إن لن تفيد التأبيد. والدليل الثاني قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. أجاب أهل السنة على ذلك بما حاصله، أن قوله تعالى لنبيه موسى صلى الله عليه وسلم لن تراني، وإن كانت لن تفيد التأبيد، فإنه التأبيد في الدنيا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا. فقالوا إن لن وإن أفادت التأبيد تفيده في الدنيا. وأجابوا على قوله تعالى لا تدركه الأبصار بأن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. الإدراك أعم من الرؤية، فقد يرى شخص شخصا ولكنه لا يدركه، قد أراك عن بعد ولكني لا أستطيع إدراكك، كما قال تعالى في شأن موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل إذ كان فرعون يلاحقهم، قال تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا. فحصلت الرؤية، إذ الله قال: فلما تراء الجمعان، ولم يحدث الإدراك، إذ الله قال: كلا. فلهذا الإدراك يعد أعم من الرؤية. فلهذا سقط الاستدلال بالآية الكريمة على عدم رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وبقيت لنا النصوص الصريحة في ذلك، كقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكقول ربنا سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. وكذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس في يوم صحو ليس دونها سحاب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وكذلك المفهوم المخالف بقوله تعالى في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمفاده أن أهل الإيمان لن يحجبوا عن ربهم عز وجل. فهذه بعض الاستدلالات على رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة. وفي الحديث الآخر كدليل سادس في المسألة: فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا. وهل يرى المنافقون ربهم يوم القيامة أم لا؟ للعلماء أيضا في ذلك أقوال، فمن العلماء من قال منافق الاعتقاد لا يرونه، وذلك لأنهم كفار، وربنا يقول في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال عدد من أهل العلم، وهو الصحيح بإذن الله، إن المنافقين يرون ربهم في الآخرة بالحديث، فتبقى هذه الأمة، الحديث الذي مطلعه ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، فتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها ومنافقوها. فيأتيهم ربهم في صورة غير التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا لست بربنا وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا، فيكشف عن ساق، وفي الروايات الأخرى فيكشف ربنا عن ساقه، فيسجد من كان يسجد له في الدنيا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة كي يسجد، فيخر لوجهه طبقا واحدا. في هذا ما يدل على أن أهل النفاق أيضا يرون الله يوم القيامة هكذا. واستدل علماء السنة كذلك بالأدلة التي فيها اللقاء على إثبات رؤية المؤمنين ربهم، منها: اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وكذلك منها: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. والنصوص في هذا الباب كثيرة، والله أعلم. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ولا تعارض بين هذا ولا تخالف مع قوله لا تدركه الأبصار، إذ الرؤية تختلف عن الإدراك. قد أرى شخصا عن بعد أحاول إدراكه لكني لا أدركه، فالإدراك يختلف عن الرؤية. قال تعالى: وهو يدرك الأبصار، يدركها، ومن إدراكه لها أنه يعلم خائنات الأعين وما تخفيه الصدور. وهو اللطيف الخبير، اللطيف الذي يعلم الأشياء وإن دقت، اللطيف يعلم الأشياء وإن دقت، ويتضمن اللطف الرفق كذلك، ويتضمن اللطف الرفق كذلك. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم ألطفهم بأهله، أحسنهم مؤاخذة لأهله ومعاملة لأهله. فاللطيف أيضا يطلق على التلطف في المعاملة، الترفق فيها، على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. دوما نذكر بأن الله سبحانه وتعالى عليم وسميع وبصير وخبير، وهذا التذكير يفيدنا في أمر، وهو إحسان مراقبتنا لله. فإذا كنا نعلم في كل وقت وحين أن الله يراقبنا، استقامت أمورنا وحسنت سرائرنا. قال تعالى وهو اللطيف الخبير: قد جاءكم بصائر من ربكم، قد جاءكم بصائر من ربكم. ما البصائر؟ البصائر آيات الكتاب العزيز، وكذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يتكلم بوحي، يتكلم بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الآيات الكريمة فيها تنويه على أمر عظيم، أن الآيات البينات التي في كتاب الله كالمباصر، كالنظارات التي نرى بها مع الفارق. فتخيل أن شخصا لا يرى إلا بالمباصر، بالنظارات، إذا نزعت عنه فسيكون أعمى. وكذلك الآيات التي في كتاب الله نحن نستبصر بها، نبصر بها الصواب في دنيانا وفي أخرانا، نبصر بها الصواب في كل شيء، ففاقدها أعمى. كما قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لذلك كلما ابتعد الشخص عن كتاب ربه سبحانه، كلما كان إلى العمى أقرب منه إلى البصيرة، وكلما كانت معه كم كبير من الآيات والعلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كان مستبصرا، بصره نافذ في المسائل. قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، أي بصائر تستبصرون بها. وكما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فنحن دائما عند تقريرنا للأشخاص، تقييمنا للأشخاص وللأحداث وللمسائل التي تعرض لنا، لزاما أن يكون معنا بصيرة، أنظر إلى الشيء من منظور من كتاب ربي وسنة نبي، فالصواب ما صوبه الله ورسوله، والخطأ ما خطأه الله ورسوله. أما أنا وأنت فتفكيرنا قاصر، تفكيرنا ضعيف، واجتهادنا مختلف متنوع، وفوق كل ذي علم عليم. نصوص الكتاب والسنة نبصر بها الصواب من الخطأ. ولذلك دوما نحب التذكير بكتاب ربنا ثم سنة نبينا ومقولات العلماء بعد ذلك. أظن أنكم قد سمعتم أنه قد دارت مناقشة بين إمامين عالمين، بين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبين الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. فالشافعي هو صاحب مالك وتلميذ مالك رحمهم الله. الشافعي صاحب الإمام مالك وتلميذ الإمام مالك، ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وتلميذه. فجرت بينهما مناقشة العبرة منها مأخوذة. قال الشافعي لمحمد بن الحسن: صاحبنا أعلم من صاحبكم، يعني أن مالكا أعلم من أبي حنيفة. فقال محمد بن الحسن: بل صاحبنا أعلم من صاحبكم. فقال الشافعي رحمه الله: أناشدك بالله، صاحبنا يعني مالكا أعلم بكتاب الله عز وجل أم صاحبكم، أم أبي حنيفة؟ قال: بل صاحبكم مالك أعرف بالقرآن من أبي حنيفة. قال: فصاحبنا يعني مالكا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم؟ قال بل صاحبكم مالك رجل محدث أعلم بسنة رسول الله صاحبنا. قال فلم يبق إلا القياس، فإذا لم يكن عندك كتاب ولا سنة فعلى أي شيء ستقيس؟ فأقر الإمام محمد بن الحسن للإمام الشافعي بفضل مالك على أبي حنيفة رحمهم الله جميعا بما فضل عليه بحمله الكتاب العزيز والسنة النبوية الكريمة الصحيحة، فبناء عليها نبني الأحكام وتبنى الأحكام. فلذلك يلزمنا أيها الإخوة أن نستكثر من النصوص، نستكثر من النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله، نستكثر من حفظ القرآن. القرآن بصائر، يعني ولا يكاد يتصور عالم راسخ في علم في العلم الشرعي بصفة عامة وهو فاقد للكتاب العزيز أو مضيع للكتاب العزيز أو غير ملم بالكتاب العزيز. لا يليق به أن يكون راسخا في العلم وهو غير حامل لكتاب الله. نعم قد يكون راسخا في مادة من المواد، قد يكون راسخا في المواريث، قد يكون راسخا في الحديث، لكن كرسوخ عام في العلم يلزمه أن يلم بكتاب الله وأن يكون حافظا لكتاب الله. لماذا؟ لأننا وكما نستدل بالأحاديث أيضا نستدل بالآيات، نستدل بالآيات، فإذا لم أكن ملما بالآيات كيف أستدل؟ أحيانا تعوزني في مسألة من المسائل النصوص من السنة، ليس في المسألة نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحتاج إلى إعمال آية. هناك آيات عامة تعمل ويعمل بها في كثير من المواطن، كقوله تعالى والله لا يحب الفساد، كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعمل في مئات المسائل. فمسائل كهذه أو آيات كهذه يستدل بها ويسترشد بها في مسائل ليس فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فذكر الحديث. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فالحمير يعني ما حكم اقتناء الحمير؟ قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكثيرا ما نلجأ في الفتية إلى عمومات، كقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، الشخص ارتكب عددا من المحرمات، ليس هناك نص في تحديد الكفارة، ليس هناك نص في تحديد الكفارة، لكن نلجأ إلى نص عام كقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، نعمله وترشد شخصا إلى عمل بر يكافئ الذنب الذي اقترف. فهكذا نستبصر بالآيات كما نستبصر بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه، أي من استفاد بها وارتداها وجعلها نصب عينيه وجعلها في قلبه فاستفاد، ومن عمي تركها ولم يلبسها ولم يستبصر بها ومن عمي فعليها أي فعل نفسه، وما أنا عليكم بحفيظ، لست بحافظ لأعمالكم ولا بكاتب لها، فالذي يحفظ عليكم أعمالكم هو الله سبحانه، والذي يكتبها ويجازيكم عليها هو الله سبحانه وتعالى، يأمر ملائكته بذلك على ما ورد في نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: وكذلك نصرف الآيات، وكذلك نصرف الآيات. ما معنى تصريف الآيات؟ تصريف الآيات تنويعها، تصريف الآيات تنويع الآيات. أحيانا نذكر بالجنة، أحيانا نخوف بالنار، أحيانا نذكر بالسحاب المسخر بين السماء والأرض، يصيب الله به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. أحيانا نذكر بالأمم البائدة التي أهلكها الله، أحيانا نذكر بأمور من حولنا، موت عزيز فهو ذكرى وتصريف للآيات، موت عزيز إزالة طاغ وباغ، فنذكر، هل نذكر بالنار تلسعك النار كما قال تعالى: إنا جعلناها تذكرة، أي بنار الآخرة ومتاع للمقوين. فتصريف الآيات تنويع الآيات كما قال تعالى: انظروا كيف نصرف الآيات، ننوعها ثم هم يصدفون. قال تعالى: وكذلك نصرف الآيات. قال: يقولوا درست، درست من الدراسة، درست من الدراسة، أي وليقولوا درست يا رسول الله هذا العلم الذي تبثه لنا، وهذا القرآن الذي تنقله لنا على أنه وحي، درسته على يد شخص غلام رومي كانوا يتهمون به رسول الله، يتهمون رسول الله به ويقولون إن النبي أخذ القرآن منه الذي يعلم النبي القرآن. فهذا المراد بقوله تعالى: وليقولوا درست. هذا، ولقد دافع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، دافع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. يعني الغلام الذي تتهمون الرسول أنه يتعلم منه غلام أعجمي لا يجيد اللغة العربية ولا يعرف الكلام بلغة العرب، وهذا لسان عربي مبين، فكيف إذن يتعلم الرسول القرآن العربي المبين من شخص أعجمي لا يدري ما اللغة العربية؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فقولهم درست، قولهم درست معنى تعلمت عند غيرك هذا القرآن. اللام في قوله وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، من العلماء من قال إنها لام العاقبة، فلما صرفنا الآيات كانت عاقبة تصريف الآيات أنهم قالوا درست، نسوق لهم الآيات وهم يقولون درست، فاللام لام العاقبة كما قال فريق من العلماء وأوردوا لذلك أمثلة، أعني أمثلة للام العاقبة. من هذه الأمثلة قول القائل: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. لدوا للموت وابنوا للخراب. لدوا للموت يعني تعالجوا باللدود الدواء للموت، انكم ستموتون، وابنوا بيوتا فانها العاقبة ستكون خرابا. ومن الذي يريدونه في هذا الصدد قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ما التقطوه في الأصل طلبا للعداوة، إنما التقطوه قرة عين لي ولك، فكانت العاقبة أن كان لفرعون عدوا وحزنا. كذلك نصرف الآيات: وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. نبينه نفصل بعضه عن بعض، نبين بعضه عن بعض يعني نجعل بينه فواصل زمنية. قال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. فمن طرائق السلامة مع أهل الشرك ومن أهل الشرك أننا نعرض عنهم، أننا نعرض عنهم ولا ننشغل بهم، كما قال تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله. وكذا الشأن مع كثير من البغاة والظلمة، الإعراض عنهم وعدم الانشغال بهم من سبل السلامة في معاملاتهم. فأعرض عنهم وتوكل على الله. وأنا أعرض عن المشركين، قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا. فلو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، أي لأعمالهم، وما أنت عليهم بوكيل. قال تعالى في آية يقول العلماء إنها آية أصل في باب سد الذرائع: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني لا تسبوا الأصنام فيأتي عابدها يسب ربكم. لا تسبوا الأصنام فإن عابدها سيأتي ويسب ربكم عز وجل. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، معنى الأصنام باطل لا شك في بطلانها. لماذا لا نسبها؟ هل لكونها موقرة؟ كلا، فليست بموقرة وليست بمحترمة أبدا، ولكن لأننا إذا سببناها سيسبون ربنا، فنحن إذن نمنع الناس من سباب ربنا بامتناعنا عن سباب آلهتهم. ونحوه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسب الرجل أباه. قالوا: وكيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني تذهب تشتم رجلا تقول له: أبوك كذا وكذا، فسيرد عليك ويقول: أبوك كذا وكذا، فبهذه الطريقة تكون سببت أباك. الآية الكريمة أصل في سد الذرائع كما أسلفت. قد أورد لها ابن القيم ما يقارب 100 دليل أو 99 دليلا لقاعدة سد الذرائع، لقاعدة سد الذرائع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، تعديا وتطاولا وبغيا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، فالذي زين للأمم عملها هو الله، وهذا رأي جمهور العلماء. وقد أورد بعض العلماء مبحثا عند قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. قالوا: من الذي زينها؟ فقال الحسن البصري وجماعة: الذي زينه هو الشيطان. وشاهده من التنزيل قوله تعالى في شأن قوم سبأ الذين كانوا يعبدون الشمس، وما نقله الهدهد عنهم: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. فهذا مستند القائلين بأن الذي زينها الشيطان. وكذا قول الشيطان: ولأزينن لهم في الأرض، ولأزينن لهم ولأغوينهم أجمعين. فالشيطان وعد أنه سيزين لأهل الأرض وسيغويهم أجمعين. فجمع بعض العلماء بين هذا وذاك بقولهم إن الشيطان زينها بإذن ربه له بذلك، وإلا فلو لم يأذن الله له بذلك ما استطاع أن يزينها، يعني أن الله مكنه من هذا التزيين، مكنه من هذا التزيين، وإلا فلا يستطيع. ولعله يجدر بكم، أو ينبغي أن تكونوا ملمين بالإذن الكوني القدري والإذن الشرعي الديني، الإذن الكوني القدري والإذن الشرعي الديني، كالقضاء الكوني القدري والقضاء الشرعي الديني. ومن أوضح أمثلة القضاء الكوني القدري والقضاء الشرعي الديني قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. أنا قدرنا أن هذا سيكون، لكن هناك قضاء شرعي ديني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك أي أمر ربك هذا الأمر قد يخالف، واحد يقول لن أحسن إلى الوالدين. فالقضاء الشرع الديني والأمر الشرع الديني قد يتخلف، يعني يتخلف فاعله عن فعله، لكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر هنا كوني قدري لزاما أن يتحقق. وقضينا إلى بني إسرائيل، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فالقضاء الشرع الديني قد يتخلف، وكذلك الأمر قد يتخلف فعله أو فاعله، أما القضاء الكوني القدري فلزاما أن يتحقق. قال تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم حسنا لكل أمة عملها. فعابد الشمس يرى عبادة الشمس هي الجديرة بأن تكون هي العبادة، وعابد البقر كالهندوزي يرى أن البقرة هي الإله المستحق للعبادة، ويدافع عن ذلك أشد الدفاع، كما كان رئيسهم الهالك البائد الملقب بغاندي يقول في مؤتمرات ومحافل دولية: إن أمنا البقرة هي التي أكرمتنا، هي التي تعطينا العطاء ولا تنتظر مقابلا، أمنا التي ولدتنا تنتظر منا المقابل ولا زالت تنتظر المقابل حتى تموت، أما أمنا البقرة فتعطينا بلا مقابل، فسنظل ندافع عن البقرة وعن هذا المعتقد حتى الموت. هكذا يقول رئيس دولة، يقول بغباء هذا الكلام، وأهل بيت أو أهل وطنه وشعبه تمر البقرة فتلتهم كل الفواكه من أمام البائع وينظر إليها سعيدا مسرورا، لقد حلت بنا البركات في هذا اليوم. عياذا بالله من الكفر والضلال والزيغ. وكذلك هنالك عابد الفيل وعابد الفأر وعابد الفرج وعابد النجم وعابد الصنم، كل هؤلاء على هذا الضلال. كذلك زينا لكل أمة عملهم. وكما قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله: يا سفيان، ما لي أرى أهل البدع مستمسكين ببدعهم، لماذا هذا التشدد والتصلب في البدعة؟ قال: يا هذا، سبحان الله، ما أنساك لقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني تغلغل حب العجل في قلوبهم، فلم يعودوا يروا أي شيء إلا العجل، وأن هذا هو الإله. كما قال القائل: تغلغل حب عسمة في فؤادي، فباديه مع الخاف يسير، إلى آخر أبياته. فالحاصل أن الله سبحانه زين لكل أمة عملها، وهذا التزيين جرى على يد الشيطان، والشيطان قاله: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. قوله جل ذكره: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي مجتهدين في الأيمان، مجتهدين في الأيمان. وللاجتهاد في الأيمان صور، من صور الاجتهاد في اليمين أن تكرره: والله والله والله، أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله، فهذا اجتهاد في اليمين. ويقول البعض إنه أيضا توكيد لليمين، توكيد لليمين، وهو المعني بقوله: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. قال الجمهور: توكيدها تكريرها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في جهد اليمين أن يقسم بعد صلاة العصر، كما قال تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة. من أقام سلعة بعد العصر يحلف بالله أنه أعطي بها كذا، ولم يعطى إلا وكان أو لقي الله عليه غضبان. فمن صور تأكيد اليمين أن تجعل بعد صلاة العصر، ومن صور تأكيد اليمين أن يكون ذلك عصر يوم الجمعة، وأشد وأشد أن يكون عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بين الركن والمقام. فإذا كانت اليمين عند منبر رسول الله مكررة: يقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله، وعند منبر رسول الله وبعد العصر في يوم جمعة، فهذه فاعلها يلقى غضبا عظيما من ربه إذا كان مبطلا. فإذا كانت في أشهر حرم كان التعقيد والتوكيد أشد وأشد. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. لئن جاءتهم آية أي معجزة ليؤمنن بها، يعني كأنه أقسم، قال: يقسم بالله العظيم إن أتيتني بمعجزة يا محمد أن أؤمن. قال تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قيل إن لا هنا زائدة، والمعنى: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون. فكأن المعنى: الكافر يقول أقسم بالله إن جاءتني آية أي معجزة أن أؤمن، وأصدق بك يا محمد. الكافر يقول ذلك. فربنا يقول وما يشعرك أنك ستؤمن؟ هل أنت تظن أن إيمانك بيدك؟ كلا. وهذا من أعظم آيات القدر. يعني تخيل الكافر واقف يقسم بالله، قل أقسم بالله إذا جاءتني آية أن أؤمن، فربنا يقول له ما شرك أنت؟ هل تظن أنت أن قلبك بيدك؟ قلبك ليس بيدك، قلبك ليس بيدك. كما قلبنا قلبك أول مرة سنقلبه أيضا بعد مجيء الآيات، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمون. حتى إذا جاءتك الآية وربي كتب لك ألا تؤمن، لن تؤمن. فلا تظن أن الآية التي تنشئ الإيمان، إنما الذي يرزقك الإيمان هو الله. فالآية لعل معناها اتضح، الآية من آيات القدر العظيمة التي مؤداها أنك يا ابن آدم لا تملك أمر نفسك، لا تملك أمر نفسك. فلا تظن أن المعجزة إذا جاءت ستؤمن بها، كلا، بل أيضا ربي قادر على أن يأتي بالمعجزة واجعلك أيضا تكفر، كما قال تعالى وسيأتي إن شاء الله: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لو فتحنا عليهم بابا، هنا قولان، هم طلبوا الملائكة قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة، هات لنا الملائكة تشهد لك أنك ائتنا بالملائكة تشهد لك أنك صادق. قال تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ثم قال بعد آيات: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، رحمك الله، نزلت الملائكة على الأرض وبدأت تصعد السلالم درجة 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 إلى السماء، صعد أمامهم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، أي فنزلت منه الملائكة ثم جاءت تعرج صاعدة على درج فظلوا فيه يعرجون، لقال الكفار: إنما سكرت أبصارنا، شربنا خمرا وأعيننا أصابها السكر، أو قال فريق آخر: بل نحن قوم مسحورون. يعني فريق يقول: ما الذي يحدث؟ ملائكة تمشي تصعد؟ لا لا، هذا أعيننا أصابها السكر الذي يعتري شارب الخمر. فريق أخر: لا، ما شربنا خمرا، نحن قوم مسحورون. فالآيات لا تنفع من أراد الله له الغواية. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهنا على هذا النحو: وأقسموا بالله، أي الكفار، جاهد أيمانهم، مجتهدين في الأيمان، كل صور القسم، لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قيل إن لا صلة لتقوية الكلام، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كما صرفناهم عن الإيمان قبل نزول الآية، سنصرفهم عن الإيمان بعد نزول الآية المعجزة. يعني كما أننا صرفناهم عن الإيمان قبل نزول المعجزة، فستنزل المعجزة وسيصرف أيضا عن الإيمان به. أخذ العلماء من ذلك فائدة حاصلها، أن الشخص إذا أتاه الحق لزمه أن يصدق به لأول مرة، لأنك إذا كذبت به كان تكذيبك سببا لانصرافك عنه بعد ذلك. شاهدوا، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك أي ذلك الصرف بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وكما قال تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا جاءك الحق فلا تجادل في الحق، إنك إذا جدلت في الحق ورددت أو شكت أن تصدق نفسك وترى الحق باطلا. وهذا كثير ما يسلكه الكفار، وكان من المنقول عن هتلر الكافر النازي الكافر أنه كان يقول: اكذب اكذب حتى تصدق نفسك، يعني استمر في الكذب حتى تعتقد أن الكذب هو الحق. من بلاياه يعني توصياته الآثمة المنقولة عنه، يقول لك اكذب اكذب حتى تصدق نفسك. فإذا جاءك الحق وبدأت تجادل، أنت ممكن بعد ما تجادل في الحق تصرف عنه وتعتقد أنه باطل. شاهدنا من التنزيل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويروا كل آية لا يؤمنوا بها، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الآيات. فإذا جاءك الحق فأقر به، حتى لو جاءك من كافر، حتى لو جاءك من شخص كافر فآمن به. قال النبي لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب. قالت اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابك يشركون ويندّدون. قال: ماذا يقولون؟ قالوا: يقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال لأصحابه: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. حتى إذا جاءك الحق من كافر فاقبله وأذعن للحق، وبذلك تسلم وتوفق بإذن الله. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قيل قبل نزول الآية، ونذرهم نتركهم في طغيانهم تجاوزهم للحد يعمهون يتحيرون ويترددون. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد.